السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد، مع تفسير بعض الآيات من سورة مريم، مطلعها قول الله تعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا. الآيات، هذه الآية الكريمة نزلت في العاص بن وائل السهمي، والد عمرو بن العاص رضي الله عن عمرو. قال خباب بن الأرت رضي الله عنه: كنت قينا فعملت للعاص بن وائل، ثم جئت أتقاضاه فقال: لن أقضيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. قلت: لا والله، حتى يميتك الله ثم يحييك. قال: أفأنا ميت ثم أحيا؟ قلت: نعم. قال: عندها أقضيك. قال: عندها أقضيك، فإني سأؤتى مالا وولدا يوم القيامة. فنزلت الآيات: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأؤتين مالا وولدا، في شأن العاص ابن وائل السهمي. وهذا كقول الكفار عموما، الأثرياء منهم، يقول قائلهم: ولئن رددت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. فالحاصل أنه يظن أنه كما أوتي في الدنيا خيرا سيؤتاه في الآخرة. استدل بعض العلماء بسبب النزول هذا على أمر فقهي، هو جواز العمل عند الكفار، لأنه قال: وكان مسلما، عملت للعاص بن وائل ثم جئت أتقاضاه. عمل له أسلحة لأنه كان قينا حدادا، إلا أن العلماء وضعوا لذلك ضوابط. فأولا، تقرير مسألة العمل عند الكفار، استدل بعضهم لها بأن الصديق يوسف عليه السلام قال لملك مصر وكان كافرا: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فعمل عنده يوسف عليه السلام. واستدلوا أيضا بحديث خباب بن الأرت، واستدل بعضهم بأثر عن علي، ولكن لا أدري ما صحته، أنه عمل عند يهودي في سقيا الماء، أنه كان ينزع دلوا مقابل تمرات حتى جمع ما يكفيه ثم ترك له العمل، لكن ما راجعت هذا الأثر. واستدل بعضهم أيضا بعكس ذلك، أن النبي استأجر رجلا من بني عبد الديل هاديا خريتا لإرشاده في طريق الهجرة، لإرشاده في طريق الهجرة. ذكر الحافظ ابن حجر عدة ضوابط للعمل عند الكفار. الضابط الأول: أن يكون العمل في نفسه حلالا، لا تعمل خمارا عند كافر. العمل يكون في نفسه حلالا. ثانيا: لا يمتهن دينك في هذا العمل، ولا تمتهن كمسلم لإسلامك. ثالثا: ألا يعان الكافر بهذا العمل على إيذاء المسلمين. رابعا: ألا تضيع فرائض الله سبحانه وتعالى. فذكروا أنواع الأعمال، كالتجارات مع الكفار، كون الشخص يستأجر عند كافر ونحو ذلك. قالوا: كلها يضبطها هذا الضابط. والشيء بالشيء يذكر، وهو السفر إلى بلاد الكفر للعمل. الذي قد يغبر عليه أمران، أمر الفتنة، والأمر الآخر غير أمر الفتنة الإقامة في وجود المشركين، في دور المشركين. فعن الفتنة معلومة، إذا وجدت فتنة في أي مكان ابتعدنا عنها، وعن الإقامة في دور أهل الشرك فاستدلوا بحديث لكن الصواب فيه مرسل: أنا بريء من المسلم يعيش بين ظهراني المشركين، لا تتراءى نارهما، لا تتراءى نارهما. فإذا كان الشخص في بلاد الشرك يعمل عملا حلالا وهو بعيد عن الفتن، وهو كذلك مع محافظ على حدود الله وعلى أوامر الله، فلا بأس بذلك، والله أعلم. قال تعالى: أطلع الغيب، أي الذي قال لأتين مالا وولدا. أنظر في الغيب، أنظر في اللوح المحفوظ الذي فيه نبأ ما كان وما سيكون، ورأى فيه أنه سيؤتى يوم القيامة مالا وولدا ويدخل الجنة. أطلع الغيب، أم اتخذ عند الرحمن عهدا، أم عمل أعمالا صاحبها له عند الله عهد أن يدخله الجنة إذا عملها، كمن قال لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه له عند الله عهد أن يدخله الجنة، فهذا ما قال لا إله إلا الله ولا عمل أعمالا أعطي بها عهدا كي يدخل الجنة. أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. كلا، كلا كلمة تحمل معنيين: المعنى الأول النفي المصحوب بالزجر والردع، المعنى الثاني حقا كلا سنكتب ما يقول، هنا في معرض النفي المصاحب بالزجر، سنكتب ما يقول، في دلالة على أن الأعمال تكتب والأقوال تكتب كذلك، وهنالك عشرات الأدلة على ذلك من كتاب الله، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، أظلمك كتبت الحافظون، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، إلى غير ذلك. وضع الكتاب فطر المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. هل هذه الكتابة ممكن تمحى؟ هي كتبت، لكن الممكن تمحى أم أن أمر محوها يؤجل ليوم القيامة؟ أن أمر محوها يؤجل ليوم القيامة، وهو الذي يتضمن العفو، فمسألة تحتاج إلى مزيد من البحث، وكلمة العفو تقتضي المحو والإزالة، والله أعلم، نحتاج إلى مزيد من الاستقراء في هذا الباب، لأن المسلم تعرض عليه أعماله يوم القيامة: عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، أخفو عنه صغار ذنوب كبار ذنوب يعرض عليه صغارها، وحديث البطاقة وغير ذلك، فمحتاج إلى تحذير. فحاصل المسألة أن هل هذه الأعمال تمحى تماما في الدنيا؟ ممكن، وتوفي ربك ولم يكتب عليك شيء، أم أنها تبقى وتغفر يوم الدين؟ كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا، أي نزيده من العذاب زيادات، ونوسع له من صور العذاب توسعة، ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. ونرثه ما يقول، فيها وجهان للعلماء: الوجه الأول نورثه عقوبة قوله، فهو قد قال لو تين مالا وولدا، هذا القول إثم وجرم وافتراء على الله، فسيعاقب على هذا القول يوم القيامة. فقوله على الوجه الأول للمفسرين ونرثه ما يقول، أي نورثه عاقبة قوله السيء الذي قال. والثاني نرثه ما يقول، أي نسلبه المال والولد يوم القيامة. فالقولان موجودان للعلماء. ويأتينا فردا، أي بلا مال وبلا ولد. فقوله يأتينا فردا ترجح الوجه الثاني من وجوه التفسير، وهو نسلبه ماله ونسلبه ولده. والآية كقوله تعالى ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وطلبتم ما خولناكم وراء ظهوركم الآية. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، أي ليتعززوا بهذه الآلهة، كما كان أبو سفيان يقول آل هبل ويقول لنا العزة ولا عزة لكم. اتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، كلا، أي لن تعزهم هذه الآلهة، بل ستكفر هذه الآلهة بعبادتهم ويكونون عليهم بدلا من عزا يكون عليهم ضد، كما قال تعالى ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل، قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. فالآلهة تتبرأ من عبدوها يوم القيامة، والمسيح يتبرأ، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. قال تعالى كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، قيل تزعجهم إزعاجا وقيل تدفعهم إلى المعاصي دفعا. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا تزعجهم إزعاجا وقيل تدفعهم إلى المعاصي دفعا. الله النبي ما رأى ذلك بعينيه، ما رأى الشياطين ويتدفع الكافرين إلى المعاصي دفعا. فمن الممكن أن تحمل كلمة ألم ترى على ألم تعلم، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم هم ألوف حذر الموت، وهذا كثير في الكتاب العزيز. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم، أي على تعذيبهم وعلى هلاكهم، إنما نعد لهم عدا، قيل إنما نعد لهم الأنفاس عدا، نعد لهم الأنفاس فقد كتبت لهم أنفاس بلا ريب وبلا شك، هذه الأنفاس معدودة عليهم عدا، إذا انتهت أنفاسهم التي كتبناها عليهم أو التي كتبناها لهم قبضناهم. وكما قال تعالى لولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى، والمعنى فيه تقديم وتأخير، ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى لكان لزاما أن يأتيهم العذاب. فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، أي ركبانا على إبل لم يرى مثلها، كذا قال بعض أهل التفسير. فالوفد يكون مكرما. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، قوله تعالى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن، هل هم يحشروا إلى الرحمن أم إلى جنة الرحمن التي أعدها الله لهم؟ بكل قال بعض العلماء ولا يمنع أن نجمع بين الاثنين، أن الله عز وجل يراهم ويستقبلهم سبحانه وتعالى، سلموا عليهم سلاما قولا من رب الرحيم. فمن العلماء من قال ذلك، ومن العلماء من قال إلى الرحمن وفدا، إلى ما أعد لهم الرحمن سبحانه وتعالى من النعيم. واتقاء لمقولات بعض أهل البدع أجرها بعض العلماء على ظاهرها، والله أعلم. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، هذا الذي حملهم على أن يؤولوا الرحمن إلى جنة الرحمن، والجنة أطلق عليها رحمة، سيدخلهم ربهم في رحمته، والله أعلم. أما قوله إلى جهنم وردا أي عطاشا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا أي عطاشا، لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال تعالى ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا أي عطاشا، ووردت عدة صور للحشر، قد يظن ظان أنه ثم اختلاف بينها، ولكن لا اختلاف، ولكن مواقف القيامة تتعدد وتتنوع أحيانا، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ينادي منادي يوم القيامة لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيتبع من كان يعبد الشمس ويتبع من كان يعبد القمر القمر الحديث. فإن قيل كيف، يقال مثلا يخرجون من الأجداد كأنهم جراد منتشر، والجراد يمشي مرتبا منظما بأسراب. وقال تعالى يكون الناس كالفراش المبثوث، والفراش همجي في المسير، فكيف الجمع؟ الجمع أن يقال يخرجون كالفراش يموج بعضهم في بعض، بعد ذلك يرتبوا فيكونون كالجراد المنتشر. فمواقف القيامة تتعدد وتتنوع. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، سبق البيان عن أن من اتخذ عند الرحمن عهدا من عمل أعمالا وعد الله من عملوها بالجنة. قال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، طوائف قالت ذلك، خزاعة قالوا الملائكة بنات الله، تزوج من ثروات الجن فأنجبنا له الملائكة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. اليهود يقولون عزير ابن الله، النصارى يقولون المسيح ابن الله، فهي ثلاث طوائف. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، أي شيئا عظيما، تكاد السماوات يتفطرن منه، يتقطعن وتشققن منه، تنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. قال العلماء في الآيات أن الكفر سبب لخراب العالم، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وما ينبغي للرحمن، وما يجوز في حق الرحمن أبدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. قد فهمت الجن هذه الحقيقة فقالوا وأنه تعالى جد ربنا، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، تعالى قدر ربنا، وتعالى عظمة ربنا عن أن يتخذ ولدا، منزلته لا تسمح بذلك. وأنه تعالى جد ربنا، تعالت عظمة ربنا وتعالى جاه ربنا أن يتخذ صاحبة أي زوجة أو ولدا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، أي عبدا ذليلا يوم القيامة مملوكا، لقد أحصاهم أحصى الخلق كلهم سبحانه وعدهم عدا من لدن آدم إلى أن يرث الله الأرض من عليها وليس بنو آدم فحسب بل والجن بل والملائكة أيضا لنا في السماوات والأرض والدواب والنمل. تخيل من عظمة ربنا أنه يحصر عدد الخلق كلهم من لدن من ذو الخليقة إنسهم وجنهم ودوابهم والطير والوحش والحوت السابح والنسر الجارح كل هذه الأمم أحصاها ربنا وعدها عدا وكلهم كل واحد من هؤلاء المخلوقات من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن وكلهم آتي يوم القيامة فردا. فسبحان الله. وهذه الآية لو أهملت النظر فيها تبين شيئا من عظمة ربنا جل وعلا. ثم قال تعالى يبشر أهل الإيمان إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا أي محبة في قلوب العباد. فالمحبة المقذوفة في قلوب العباد للعباد هي من الله والمحبة المقذوفة في قلوب الخلق عموما للخلق هي من الله سبحانه. سيجعل لهم الرحمن ودا. وقد قال هشام بن عروة على ما أذكر لأبيه يا أبي إني أظن أن الله يحب عمر بن عبد العزيز. قال أما أدراك يا بني؟ قال الناس يحبونه. قال صدقت إن الله قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وفي الحديث وذكر في السند إلى أبي هريرة أو سهيل بن أبي صالح أظن عن أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا نادى في السماء إني أحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء ثم ينادي عفوا إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. ومن دليل على ذلك قوله تعالى في شأن الكريم وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. ومن ذلك أيضا قول النبي في شأن خديجة إني رزقت حبها. فالمحبة المقذوفة في القلوب قلوب العباد لبعضهم أو لله سبحانه هي من الله عز وجل. الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يصدرناه بلسانك أي القرآن بلسانك العربي المبين لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. فالقرآن للتبشير والإنذار لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا أي شديد الخصومة وشديد العداوة. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبغض العباد إلى الله الألد الخصم الفاجر الشديد في خصومته. قال تعالى وكم أهلكنا قبلهم كم للتكثير من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. هل يجوز في الصلاة أي أن نقول لا أحس منهم من أحد ولا أسمع لهم ركزا؟ جوز هذا فريق من العلماء وبنوا على أثر لعمر لما سمع وهو يصلي العشاء في السماء رزقكم وما توعدون قال أشهد أشهد. وكذلك على كلام ابن عباس عندما سمع أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى قال بلى سبحانك وبلى. وكما أهلكنا قبلهم من قرن قال بعض العلماء القرن مئة سنة. وذلك لأن النبي وضع يده على رأس عبد الله بن بسر فقال هذا الغلام يعيش قرنا فعاش مئة سنة. وقال آخرون لا إن القرن مجموعة من الناس أو جماعة من الخلق اجتمعوا في زمن جمعهم شيء واحد. فمثلا أصحاب رسول الله جمعهم شيء واحد، نبعث النبي. انقضى قرن الرسول بموته، بموته، وإن لم يصل إلى 100 سنة، لأن الرسول ما عاش 100 سنة عليه الصلاة والسلام، ولا استمرت بعثته 100 سنة. فقال بعض العلماء القرن جماعة من الناس جمعهم حدث واحد من الأحداث، قلوا مثلا قرن فلان، قرن جمال عبد الناصر، قرن مش عارف القرون، قرن جيل معين من الأجيال جمعته، جمعه شيء واحد وجمعته مشاكل واحدة. فهكذا قال بعض العلماء خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، فالله أعلم. فعلى حسب كلمة القرن ومجيئها نأخذ معناها، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. كم هنا للتكثير كما لا يخفى، كما أهلكنا قبلهم من قرن للتكثير، كما قال تعالى وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا، والله أعلم. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.